بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية وجزء من سياق كثير نزلت فيه آيات تعالج غزوة أحد وما كان في شأنها، وهي غزوة بدأت بمشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما نما إليه خبر قريش وأنها تجمع له جمعها وتعد عدتها لكي تثأر لما نالها من هزيمة في غزوة بدر. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما هي عادته صلى الله عليه وسلم في أمره كله، وأدلى برأيه كواحد منهم. فكان رأيه صلى الله عليه وسلم أن يبقى المسلمون في المدينة يدافع عنها من داخلها، وأن لا يخرجوا لملاقات عدوهم خارجها. وهذا رأي يستند إلى خبرة عسكرية، ويستند إلى مراعاة موازين القوى بين المسلمين وبين عدوهم. فقد خرج المسلمون لملاقات عدوهم في غزوة بدر لما كان ذلك العدو هو قافلة تجارية، والخارجون لها أكثر منها عددا وعدة وجاهزية. ومن ثم فالقتال في حرب مفتوحة هي أفضل للمسلمين من عدوهم، وقدر الله عز وجل أن تفلت هذه القافلة، وقدر الله عز وجل أن يأتي المشركون في عددهم وعددهم، وفي ذات الوقت قدر النصر للمسلمين عليهم بفضله ورحمته. ولكن المسلم مأمور دائما أن يبني أموره على الأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله تبارك وتعالى كما جاء في سياق هذه الآيات. ولذا فكان القرار في الخروج في غزوة بدر مبني على حسابات وموازنات مادية أمر المسلم بأن يعمل بها وأن يفعل ما يغلب على ظنه أن فيه المصلحة. وقدر الله عز وجل ما قدر، ونصر الله عز وجل المسلمين، ولكن هذا لا يعني أنهم يخلون بما يجب عليهم من الأخذ بالأسباب في كل مرة، وكون أن الله عز وجل نصرهم في غزوة بدر على عدو أكثر منهم عددا وعدة، فهم يحمدون الله عز وجل على ذلك. ولكن عندما يخططون ويدبرون للمعركة التي لم يفصل بينها وبين تلك الأولى إلا سنة واحدة، فكان ينبغي عليهم أن يأخذوا بالأسباب. فلما كانت الأسباب حينئذ أن جيش المشركين سيكون أكثر عددا وعدة وجاهزية، فالتحصن بالبيوت والدفاع انطلاقا منها يجبر ذلك العجز في العدد والعدة. ولذا كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ها هنا يدلي برأيه كبشر وكإنسان، وإن كان رأيه صلى الله عليه وسلم كان هو الأرجح أيضا، ولكن الفرق أنه ها هنا يمكن أن يراجع، وقد قدمنا هذا ولا بد أن نحفظه في عقولنا وقلوبنا حفظا لا يقبل الزعزعة أبدا، لأن من بين أظهرنا أقوام يريدون أن يجعلوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عرضة للبحث والنقاش والأخذ والرد، وهذه قضية ينبغي أن نتمحور حولها وألا نفرط فيها قيد أنملة، من أن أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الرد أبدا. وفي حياته صلى الله عليه وسلم كان الأمر يمكن أن يشتبه فيما هو وحي من السماء وفيما هو رأي يقوله صلى الله عليه وسلم بصفته قائد أو بصفته حاكم أو بصفته قاض، وقد قدر الله عز وجل له أن يمارس هذه الأدوار بصفته البشرية ليعلم الأمة أيضا كيف يستشير الحاكم معاونيه وكيف يعامل الرجل زوجته وكيف ينظر القاضي في الدعاوى والبينات وكيف وكيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنزل بالوحي وأنزل ليطبقه، بعث صلى الله عليه وسلم بالوحي المنزل وبعث لتطبيقه أمام أعيننا. فحينئذ كان الصحابة رضي الله عنهم بقرائن الأحوال يعرفون ما هو من الوحي وما هو من كلامه صلى الله عليه وسلم الذي يأخذون معه فيه ويردون، وإذا اشتبه عليهم أمر سألوا. ومعنا في ذلك تلك الواقعة الشهيرة عن الحباب رضي الله عنه في غزوة بدر لما أراد أن يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بموقع غير الذي اختاره، قال أرأيت يا رسول الله هذا الموقع الذي نزلته هو موقع أنزلك الله إياه فلا يجوز لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، انظر هذا هو الأدب مع الله عز وجل، هذا هو الأدب مع الوحي والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال هو منزل أنزلك الله إياه فلا يجوز لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أما هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال إذن فليس هذا بمنزل. هذه الواقعة كانت في غزوة بدر، وكانت تلك المشاورة فيها الخير والبركة بفضل الله عز وجل. ها هنا أيضا شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فطرح عليهم القضية، ثم ذكر ما يميل هو إليه صلى الله عليه وسلم من أن يبقى داخل المدينة يدافعون عنها من داخلها، وهو أمر قد يكون فيه نوع مرارة في النفس من أن يترك قوم بلدهم أن تقتحم، ولكنه من الناحية العسكرية أنكى في العدو وأكثر في الردع في ردعه ورده مهزوما، طالما أنه أكثر عددا وعدة كما قدمنا، وتداول الصحابة رضي الله عنهم الأمر، فكان لهذا العبء النفسي عليهم من أنهم يتركون عدوهم يدخل عليهم أثر في أن يرفضوا ذلك الأمر أو أن يرفض كثير منهم هذا الرأي الذي ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن كثيرا منهم فاتته غزوة بدر وما كان فيها من عز وما كان فيها من كرامة، ثم إن روح الشباب وانطلاقه، وكان تلك الفترة فيها من شباب الصحابة رضي الله عنهم. عندما نقول هذه الكلمة فإننا نحزن على ما آل إليه حال شبابنا. عندما نقول شباب الصحابة نعني بهم من كانوا في ذلك السن، في سن 14 أو 15 إلى 18، وكانوا آنذاك يتشوفون، هؤلاء الذين كانوا في تلك السن يتشوفون إلى الجهاد والقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم على الهمم العالية وعلى طلب معالي الأمور. فحاصل الأمر أنهم ضغطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الرأي العام عندهم هو أنهم يخرجون لملاقات عدوهم خارج المدينة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغبتهم ودخل بيته ولبس عدة الحرب، وكأنهم وبسرعة، مع أنهم يعلمون أن الأمر لم يكن بوحي من السماء، وإلا لما نطقوا فيه بشطر كلمة، وأن الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي طرح عليهم الأمر للمشورة، ولكن كمزيد من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما شعروا أنه نزل على رأيهم لا أنه قد اقتنع به وأنه كان عند رأيه وما زال، ولكن لما رآهم يحبون ذلك الأمر الآخر نزل على رأيهم، فعادوا إليه بسرعة يعتذروا إليه ويرجعون في كلامهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب لعدوه أن يخلعها حتى يقضي الله بينهم بينه وبينهم. وخرج المسلمون في تلك الغزوة ودبر النبي صلى الله عليه وسلم لها أمرها، فطالما أنه كان يميل في أول الأمر إلى أن يدافع عن المدينة من داخلها، وحينئذ سوف يستعمل شوارعها وطرقها، وتستطيع النساء من على البيوت أن تساهم في تلك المعركة إلى غير ذلك، انقضى ذلك الأمر بتلك المشورة، وصار الكلام أن يدافع من الخارج. ومن ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب خطته الدفاعية أيضا، مع أنها من خارج المدينة، باستعمال الجبل كمكان مرتفع عال، وهو إلى يومنا هذا مع تغير أدوات الحرب وآلاته تبقى للمرتفعات دورها الكبير سواء في حالة الدفاع أو في حالة الهجوم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الرماة على رأس الجبل وشدد عليهم من أنهم لا ينزلون عنه قط، وكان لهذا الأمر أيضا دوره في أن قام بقية الجيش بالتصدي لجيش المشركين، وبينما المعركة مشتعلة كان الرماة يستطيعون حينئذ أن يحسموا أي صراع على أرض المعركة في أسفل الجبل، لأنهم يدركون مواطن الخلل ومواطن الكر والفر، ويتدخلون وفق رؤيتهم ليحسموا ما يستطيعون حسمه. وكان لهذا أثر كبير في أن يكون أن تكاد المعركة أن تنتهي نهاية سريعة جدا وحاسمة لصالح المسلمين، لولا أن الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل. دخلتهم بعض نوايا الدنيا، فإنهم وجدوا أن المشركين قد هربوا وأن الغنائم تجمع، وأرادوا أن يكون لهم دور في جمع تلك الغنائم، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ومن ثم التف المشركون مرة ثانية واستعادوا قوتهم وصعدوا هم إلى الجبل وتبدلت الأدوار، واستطاعوا أن يحدثوا في المسلمين نكاية لا ترقى إلى أن تسمى نصرا، وحدثت في المسلمين جراح لا تصل إلى أن تسمى هزيمة. فإن الغرض من خروجهم من المدينة كان هو الدفاع عنها وقد تم، وكان هو رد ذلك الجيش الغازي وقد حدث بفضل الله تبارك وتعالى. ومن ثم فكانت تلك الموقعة مع ما فيها من جراح وآلام لا ترقى إلى أن تسمى كما اعتدنا أن نسميها في التاريخ أنها هزيمة، لأن المعارك إنما تقاس بنتائجها، والنتيجة أن المعركة أدت المطلوب منها في رد المشركين عن المدينة، وإن كان ذلك الرد جاء بأمر قضري محض، في أن الله عز وجل ألقى في نفس ذلك الجيش المنتصر الذي لم يبق أمامه، يعني جيش جاء لكي يقتحم بلدة وخرج جيشها يقابله، وهذا الجيش المدافع صار في حالة انهيار، فما الذي بقي إلا أن يدخل تلك البلدة، ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، وشعروا أنهم يستحيل أن ينتصروا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليهم أن يفروا بذلك النصر الخاطف ليسموه نصرا ويروجوه إعلاميا أنهم قد ثأروا لما حدث فيهم في غزوة بدر. هذا هو الذي ألقى الله عز وجل في قلوبهم، حتى أنهم في نصف الطريق شعروا وكأنهم كانوا لا يدرون ما يفعلون، وهذا ما ينصر الله عز وجل به عباده المؤمنين دون أن يشعروا، فربما كان عدوهم هو الذي يتصرف وفق حسابات لا يمكن أن يفعلها عاقل. فهذا الجيش جاء لهدف وجاء بخطة وكادت أن تنجح، وهو الذي اتخذ قرارا بالفرار المفاجئ لكي يسمي الذي فعله نصرا. وعلى أي انتهت المعركة بأن جيش المسلمين في حالة تشتت وانهزام، ولكن جيش المشركين هو الذي فر وانسحب، لتنزل الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم المسلمين وتربيهم وتبين لهم ما أخطأوا من عدم السمع والطاعة لقائدهم، وهو أنذاك أمرهم بصفته قائد لا بصفته نبي كما ذكرنا، لأن أمر المعركة كلها أداره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، وشاورهم ونزل على مشورتهم ووضع لهم الخطة ونفذها معهم إلى غير هذا، ونزل القرآن لكي يبين لهم أن الذين نزلوا من أعلى الجبل الذي دفعهم إلى النزول ليس فقط هو ظنهم انتهاء المعركة، ولكن شيء من إرادة الدنيا داخل بعضهم، وأن هذا الأمر في غاية الخطورة ونحو ذلك. وتعرضت أيضا الآيات إلى ما أشيع في تلك المعركة عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبين للمؤمنين أنهم يدافعون عن منهج وعن قضية، وأن هذه القضية لا يمكن أن تتمحور في شخص حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، حتى لو كان أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، حتى لو كان الرسول المبلغ عن الله عز وجل وحيه، حتى لو كان إلى آخر ما شئت من أن تعدد صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يمثله للأمة وما يمثله للبشرية بصفة عامة وما يمثله لهؤلاء الصحابة بصفة خاصة، فحتى ولو كان كذلك فلا ينبغي لأمة المنهج أن تتمحور حول شخص، بحيث أن المنهج يزول إذا زال ذلك الشخص ويبقى إذا بقي إلى غير هذا. ثم خاطبت الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم تثني على موقفه من أنه لان لأصحابه لما شاورهم، وكان رأيه هو الأصوب والأوفق من الناحية العسكرية، ثم إنه رغم أنه وافقهم على ما أرادوا ووضع لهم الخطة البديلة هم لم يلتزموا بها، وهو لم يعنفهم صلى الله عليه وسلم ولم يثرب عليهم، ثم لما انهزموا من حوله ولم يبقى حوله إلا فئة قليلة من خلص أصحابه رضي الله عنهم يدافعون عنه، لم يلومهم ولم يثرب عليهم، فأراد الله عز وجل أن يبين أن للأمة فضل نبيها صلى الله عليه وسلم وشرفه وكيف عاملهم بهذه الأخلاق، ثم بين لهم أن هذا من جملته، في جملته هو فضل من الله عز وجل ورحمة. قال فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا اللين مع أنه المعلم ومع أنه هو الذي بين لهم أخطاءهم في هذا الموقف وفي غيره، ولكن في سماحة نفس لم تتوقف قط عند شيء من حظوظها، ولم تتوقف قط عند شيء من حقوقها، وإنما لان مع أصحابه، وإنما غفر لهم أخطاءهم، فبين الله عز وجل له أن هذا من الخلق الذي حسنه الله له والذي هداه الله عز وجل إليه، وبين للأمة كذلك أن هذا رحمة من الله تبارك وتعالى، عليهم أن يشكروا الله عز وجل عليها، وعليهم أن يصلوا ويسلموا على رسولهم صلى الله عليه وسلم على ما كان له من خلق معهم في نصحهم وتعليمهم ونحو ذلك. ثم بين له، بين الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ضد هذا الخلق خلق مذموم، وهو الفظاظة في القول والغلظة والقسوة في القلب، الغلظة في القول والقسوة في القلب. فبين الله عز وجل أن هذا يفض الناس من حول صاحبه حتى ولو كان له من الشرف والفضل ما له، فبين الله عز وجل هذا لكي تقتضي الأمة به، ولكي يعلم كل أحد يستعمله الله عز وجل في أن يكون في موقع المعلم أو في موقع القائد أو في موقع الراعي لمجموعة من الخلق، أنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه مع أنه أكرم الخلق ومع أنه أعظم الخلق على الخلق منا، أنه لو كان فضلا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. المقصود هنا أن يتعلم القادة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أخلاق القيادة، كما كانت الآيات قبلها في السياق من أوله إلى آخره تعلم الأمة أخلاق الجندية وأخلاق الرعية مع قائدها وتلومهم على ما أخطأوا فيه، فإنها أيضا كانت هذه تعلم أخلاق القيادة، من أنه كلما على الإنسان وارتفع فينبغي أن يخفض جناحه للمؤمنين، وكلما على وارتفع على الناس فينبغي أن يشكر الله عز وجل وأن يعكس هذا رحمة ولينا وسماحة وتواضعا وخفضا للجناح مع من استعمله الله عليهم، سواء استعمله عليهم حاكما أو استعمله عليهم معلما أو استعمله عليهم بأي صورة من صور الاستعمال. ولذا أكد الله عز وجل ذلك المعنى من أنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستمر على ما هداه الله إليه من هذا الخلق ومن هذا اللين ومن هذا التواضع، وأن يزيد إليه العفو، وهو أن يترك ما له من حق بغير لوم ولا تثريب، وإنما إذا اقتضى الأمر تعليم، وإلا فهذا هو الذي يفعله، وما عدا ذلك فلا يفعله صلى الله عليه وسلم. قال فاعف عنهم واستغفر لهم، إذا كان الأمر يتعلق بحق الله عز وجل وفيه تقصير فيما أمر الله تبارك وتعالى، فحينئذ يكون الاستغفار ممن فعل الذنب ومن إخوانه يستغفرون له، لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرجى من قبول شفاعته في الدنيا والآخرة أن يستغفر الله عز وجل لمن أخطأ من أمته. قال وشاورهم في الأمر، وهذه نكتة لطيفة جدا. وعندما نتعرض لكتاب الله عز وجل فإنك ليس بوسعك أن تتعرض لآية دون أن تنظر إلى السياق الذي وردت فيه، بل وإلى الصورة التي نزل فيها من أولها إلى آخرها. ونحن نعلم أن القرآن نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع، ولكن كانت تنزل الآيات فيقول جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضعها في موضع كذا. إذن هذا الترتيب، هذا ترتيب مقصود وله معنى، فإن الأمر بالشورى هاهنا عقب موقعة أو عقب تناول دروس موقعة أدت فيها الشورى إلى نتيجة غير مرغوبة. فقد كان رأي القائد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أنه تعامل في تلك الموقعة بحكم كونه حاكم وقائد وليس بحكم كونه نبي، وإلا لما كان ثمة مجال الشورى أصلا، لو أنه نزل عليه وحي في أنه يجب أن يبقى في المدينة أو أن يخرج خارجها أو أي صورة من الصور، حينئذ لا مجال للشورى عندنا في هذا المجال. وهو أمر كما ذكرنا نريد أن نكرره إلى أن نحفظه حفظا وأن لا نتزعزع فيه ولا خطوة. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم كونه حاكما وقائدا قد شاور القوم، وكان بعدما انتهت المعركة اتضح أن رأيه كان هو الأصوب من الناحية العملية. ودائما ما تكون الشورى في توقع أمر مستقبل، هل المصلحة في فعل كذا أم في فعل كذا، ثم تنكشف الأمور. فإذا انكشفت فلا ينبغي أن يعتبر من كشفت عنه الأمور ناقدا لهذه الآلية التي شرعها الله عز وجل للأمة تأخذ بها قراراتها، حتى ولو انكشفت الأمور على أن رأي القائد كان هو الأصوب، أو انكشفت الأمور على العكس، فالقضية أن الأمة أمة واحدة متضامنة تأخذ قراراتها بهذه الطريقة وتتحمل تبعاتها، بل ربما تحمل المعارض للرأي تبعاته أكثر مما تحمل صاحب ذلك الرأي. ولذا كان الأمر بالشورى ها هنا في ذلك الموضع وفي ذلك السياق هو أبلغ أمر يمكن أن يأتي بالشورى في كتاب الله تبارك وتعالى، حينما يأتي ذلك الأمر في سياق التعرض لواقعة أشار فيها الأغلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر وقعت من جرائه آلام، ووقعت من جرائه جراح، ووقعت من جرائه كذا وكذا، حتى أنه بقي المؤرخون حينما يعدون هزيمة في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدون إلا تلك الموقعة. وقد بينا أن الذي حدث فيها لا يرقى إلى أن يسمى هزيمة للأسباب التي بيناها. ولذا قال وشاورهم في الأمر، فكان هذا في ذلك الموطن دليل على أن الشورى منهج أصيل في الإسلام لا يتخلى عنه، وأن الأمر به في هذا السياق وبهذه الصورة لكي يلتصق في الأذهان أن هذه هي الطريقة التي شرعها الله تبارك وتعالى للأمة لكي تنظر فيها فيما يستجد من الأمور. فكانت هذه الأمة أمة مرحومة على عكس غيرها من الأمم الذين عاشوا إما في ديكتاتورية يستبد فيها الأفراد، وإما في نظمهم الحديثة حينما يشرعون لأنفسهم ما يشاءون ويجعلون من أنفسهم حقول تجارب، أو إن شئت قل فئران تجارب في نظم حياتهم. وهذه الأمة أمة مرحومة من أن الذي شرع لها هو ربها هو العليم الحكيم الخبير. ولم يبقى من أمور لها إلا إدارة شؤون حياتها مما يستجد من أمورها أو يقع من قراراتها، وهذه تتم بالشورى التي تجعل الأمة متضامنة في قرارها أولا وفي طريقة الوصول إليه، ومتضامنة في طريقة التعامل مع نتائجه، حتى أكد الله عز وجل عليها في ذلك السياق وفي تلك الواقعة التي فيها ما ذكرنا. وكثير من الناس ينصرف عن شرع الله تبارك وتعالى إلى غيره ظنا منه أنه لم يجد بغيته في شرع الله عز وجل، وأن عند الأمم الأخرى ما ليس عندنا، وإنما داؤه أنه لم يعرف كتاب الله عز وجل، ولم يعرف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتعلم شرع الله عز وجل على وجهه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، في هذا السياق وفي ذكر تلك الواقعة وما فيها من دروس، ورغم أن غالبية الصحابة رضي الله عنهم لا سيما شبابهم أشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر نتج عنه ما نتج، قال الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فعلمنا من هنا أن الشورى في دين الله تبارك وتعالى منهاج في إدارة شؤون الحياة. وإذا كان الغرب يفاخر بأنه بعد قرون طويلة من التجارب، وفي القرن 17 أو 18 الميلادي، وقبله في تاريخهم ربما 10 قرون أخرى قبل الميلاد، جربوا إلى أن وصلوا إلى الديمقراطية كنظام حكم، وفيها ومن جملتها التشاور، فيها أمور تتفق وأمور تختلف، ولكن من جملتها أن يشاور الناس في شؤونهم، فصار هذا منهاج للحكم عندهم، وإن كان قد اشتطوا فيه شططا بالغا حينما جعلوا هذا الأمر أن يتشاوروا فيما لله عز وجل فيه شرع، بالإضافة إلى أمور أخرى ليس هذا مجال تفصيلها، وإنما نقول إذا كانوا هم قد وصلوا إلى هذا على أنه منهاج للحكم، فالشورى في دين الله تبارك وتعالى منهاج للحياة، وليست فقط منهاج للحكم، وفرق بين الأمرين. فإن شرع الله تبارك وتعالى منهاج حياة، وقد ذكر الشورى في تلك المواطن حتى قال عز وجل: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. فذكر هذا في أخص أمور الأسرة، وفي أمور ربما لا يعيرها الكثير اهتماما، فعلمنا أنها منهاج للحياة في حياة المسلمين. ومن ثم فإنه ينبغي على كل مجموعة حتى إذا وصل إلى أقل الجمع بل أقل من أقله أن يكون اثنين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما تطاوعا ولا تختلفا. فإذا كان الأمر فيه اثنان من البشر يقول لهم الشرع تطاوعا ولا تختلف، فإن كان أكثر من هذا يقول لا يحل لثلاثة أن يكونون بفلات من الأرض حتى يؤمر عليهم أحدهم، بحيث ماذا؟ بحيث يكون هو المخاطب بقوله تعالى وشاورهم في الأمر، بأنه يدير تلك المشاورة. وبالتالي فهذا المنهج يطبق في الحكم وفي غيره، ومنهج للحياة في دين الله تبارك وتعالى. وينبغي على كل أسرة، كل تجمع، كل جماعة في سفر، كل جماعة دعوة، كل جماعة تعمل في مجال ما، أن ترتضي تلك الشورى منهجا في إدارة شؤونها، وأن تحرص عليها حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وأن تسلم بنتائجها. لأن من أبجديات الشورى أن تبقي على المسؤولية الجماعية بين الكيان الواحد في اتخاذ القرار ثم في تحمل تبعاته، وهذا سلوك إسلامي لم نستورده من غيرنا، بل استورد البعض من بني جلدتنا نظام حكم ظنا منهم أنه ليس في ديننا هذا النظام، ونحن نحاول معهم أن نرمم هذا الذي استوردوه، وأن ندخل فيه ما يزيل عنه مخالفته لشرع الله تبارك وتعالى، وأن نرده قدر الإمكان إلى أن يكون موافقا لشرع الله عز وجل. ولكن الذي نريد أن نؤكد عليه ها هنا أن تلك الشورى هي نظام حياة وليست نظام حكم وفقط، وأنها هي التي يدار بها كل شؤون المسلمين في الأسرة وفي غيرها، وأن من أهم أدبياتها ومن أهم نتائجها أنها تجعل تلك الروح التضامنية في اتخاذ القرار، ثم تجعل تلك الروح التضامنية في التعامل مع نتائجه. وينبغي على كل أحد في كل مجتمع ينتمي إليه، سواء المجتمع المسلم الكبير أو انتمائه إلى أسرته أو انتمائه حتى إلى جماعة مسجده أو غير ذلك من أنواع الانتماءات، أن يكون فعالا في الإدلاء برأيه، وأن يكون في النهاية جزءا من مجموع يتحركون تحركا واحدا ويأخذون قرارا واحدا إذا ما انتهوا من عمليات الشورى التي ينبغي أن يبذل فيها الوسع والجهد في توقع ما سيأتي. وهذه القضية، قضية الشورى، عادة نحتاج إليها في أننا سوف نقدم على فعل لا نعرف نتائجه. فما هي الشورى؟ يحاول كل أحد أن يتوقع ما هو التصرف الأمثل، وإذا تعارضت مصلحتان أيهما الأكبر وأيهما الأصغر، وإذا تعارضت مفسدتان أيهما الأكبر وأيهما الأصغر، وكل هذا مبني على حدس وتخمين. ولكن ينبغي أن يكون حدس وتخمين ممن يجيد أن يتخيل الأمور ومآلاتها ويجري حساباتها، بحيث يستطيع أن يتخذ القرار الذي يغلب على الظن، يغلب على الظن وفق معطيات معينة أنه فيه المصلحة بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا ما ينبغي أن يعيه المسلمون جميعا في جميع شؤونهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا الحق حقا وزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.